بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الآيات الكريمة من سورة التوبة حديث عن الرسالة والرسول، والحديث عن الرسالة أصل من أصول الإيمان يجب الإيمان به. ثم تعرض لنا سورة من الأمم وأهل الأديان السابقة في قمتها، قمة من كان ينتظر منهم أن يحموا الرسالة وينتصروا لها ويعطوا سلوكا شاهدا على صدقها لنعتبر بهم. ثم حديث عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل. تبدأ الآيات بهذه البداءة الدالة دلالة قوية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل هو، وهذا الضمير لله عز وجل، هو الذي أرسله، هو سبحانه وتعالى الذي أرسله. لم يكن محمد مدعيا صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن مدعيا الرسالة ولا آتيا بها من قبل نفسه، ولا هو ساحر ولا هو شاعر ولا هو زعيم من زعماء المشركين، بل هو مرسل والذي أرسله الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى هو الذي يقول هذا ويسمع الإنسانية كلها، هو الذي أرسل رسوله. وانظروا إلى الإضافة رسوله، فهو رسول الله عز وجل، لا ساحرا ولا شاعرا ولا مدعيا، هو الذي أرسل رسوله. هذا دليل قوي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حديث عن الرسالة أنها هدى وأنها حق. أرسله بماذا؟ بالهدى، بالدلالات الواضحة التي تهدي الحواس والتي تهدي العقول والتي ترشد الفطر السليمة إلى أصلها. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقصه دليل ولا تنقصه حجة. ثم الشيء الثاني دين الحق، وهو دين الإسلام، الدين المتلبس بالحق، الذي جاء بالحق ونزل بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ليظهره على الدين كله. فأرسل هذا الرسول بهذا الدين لينصره ويظهره وينصره على الدين كله. وقد كان رفعت الرسالات كلها بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يوم بعث الدنيا كلها مؤمنها وكافرها هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أمة إجابة، استجابت وآمنت وصدقت والتزمت، وأمة دعوة لا زالت توجه إليها الدعوة باسم الله عز وجل لتثوب وتفر إلى الله عز وجل ليظهره على الدين كله. فليس في الأرض دين حق الآن ومن يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام. الديانات السابقة حرفها أصحابها، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والمشركون وغيرهم حرفوا قضية التوحيد وخرجوا بها، فلم تبق كلمة التوحيد ناصعة قوية إلا في ظل الإسلام ليظهره على الدين كله. ولو كره المشركون هذا الظهور، فرغم أنفهم علت كلمة الإسلام، ورغم أنوفهم ليس في الأرض دين حق إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بعد هذا ترشدنا الآية إلى صنف من أهل الديانات السابقة وهم في الذروة. يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله عز وجل بالصفة التي تستثير فيهم حمية الإيمان، وتلهض في نفوسهم قيام الإيمان، وتلزمهم بالصفة التي أحبها الله لهم واختارها لهم وناداهم بها، يا أيها الذين آمنوا. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كثيرا لم يعمم الحكم، وهذا من عدالة القرآن الكريم. فليس كل طائفة تكون كلها فاسدة، ولكن القرآن منصف، قال كثيرا، يعني أن هناك قلة كانت ملتزمة بدينها وبرسالة رسولها وبالكتاب الذي جاءها من عند الله على لسان رسوله. الأحبار العلماء، والرهبان العباد. إذن هؤلاء أرقى ما يمكن أن يكونوا حملة الرسالة وورثة الرسل في تبليغ الرسالة، فإذا فسدوا فسد الناس من ورائهم، وفسادهم بينته الآيات في صورتين من أبشع ما يكون الفساد. لا يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني انصرفوا عن الرسالة وتوجهت هممهم إلى الدنيا الفارغة، وتوجهت إلى الدنيا من أضيق طريق وأرذل طريق، وهو أكل أموال الناس بالباطل، إما بالرشوة يأخذونها في أسلوب من القضاء والحكم بين المتنازعين، وإما يكتبون الكتاب بأيديهم ويحرفونه ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أيما كانت الصور فكلها باطلة، أكل لأموال الناس بالباطل. ومعنى الأكل هنا الأخف، وعبر بالأكل لأن الأكل أهم الضرورات التي نستفيد بها من المال. هذا هو الطريق الأول لضلالهم. فانصراف أصحاب الدعوات وورثة الأنبياء ومن كان يظن فيهم السلوك القويم ليعطوا الناس القدوة إلى الدنيا بهذه الصورة الخاطئة، هذا أسلوب من الصد عن سبيل الله وأسلوب من الكفر أرادت الآيات أن تنزه عنه المسلمين. الطريق الثاني، يصدون عن سبيل الله، يحاولون أن يكذبوا القرآن، يخفون صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة في التوراة وفي الإنجيل، يخفون أحكام الله عز وجل التي شرعها في العقوبات وفي الثواب وفي الجزاء. صور كثيرة من الصد عن سبيل الله مجرد سلوكهم المتنائي عن دين الله عز وجل وعن منهج الرسالة وعن منهج الرسل، هذا نفسه إعطاء صورة خاطئة من الدين وهم القدوة، هذا نفسه صد عن سبيل الله عز وجل. انتقلت الآيات بعد ذلك: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الكنز معناه الضم والجمع والإخفاء، أيما كان، للمال، للعلم، لحاجات الناس، فهذا كله يسمى كنزا، سواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذهب أو فضة. واختارت الآيات الذهب والفضة لأنها أخطر وأغلى ما يمكن أن يكنز. هذا الكنز ربنا تبارك وتعالى جعل المال ليكون دولة بين الناس ينتفعون به، لا ليضم ويجمع ويخفى ويحرم منه الفقير والمسكين وتحرم منه المجتمعات. هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والإنفاق في سبيل الله هنا عام، من أن تخرج زكاة هذه الأموال ويخرج منها للفقراء وفي سبيل الله، إنفاق عن سعة. إذن المال الذي ينفق منه في سبيل الله، المال الذي تخرج زكاته، ليس كنزا، مهما كان كثيرا ومهما كان مظلوما ومهما كان مجموعا، ما دامت أخرجت زكاته وأخرج حق الله وأخرج حق الفقير منه فليس كنزا، ليس من باب ما توعد الله به عز وجل. إذن أنت تطهر نفسك وتطهر مالك وتحمي نفسك في الدنيا وفي الآخرة من جرائر هذا المال بإخراج زكاته. وحق الله أولى بالقضاء، مهما كانت هذه الزكوات صغيرة أو كبيرة، مهما مضى عليها من أعوام، ما فاتك من أعوام لم تخرج زكاة مالك فيها فدين الله متعلق بك وسوف تحاسب عليه. يقول الله عز وجل متوعدا لمن يكنس ولا يخرج حق المال: يوم يحمى عليها هذه الأموال، هذا الذهب والفضة، هذه الكنوز، يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها والعياذ بالله جباههم، جباه أصحابها الذين أمسكوها عن النفقة في سبيل الله. والجباه هي أعلى الوجه، وجنوبهم الجنبان، الجنب الأيمن والأيسر والظهر. ماذا بقي في الإنسان حين يعذب من أمامه في الجبهة، وحين يعذب من خلفه في ظهره، وحين يعذب من يمينه في الجنب الأيمن، وحين يعذب من يساره في الجنب الأيسر؟ وبماذا؟ بماله. وتوسع جلوده وتجعل هذه الأموال صحائف من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا عن العذاب البدني. ويعذبون عذابا نفسيا بهذا التأنيب: هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذه جرائر ما ارتكبتم في حق الله عز وجل وتهاونتم في حق الفقراء والمساكين، هذا المال الذي كنتم تظنونه مصدر نفع ومصدر خير صار عذابا لكم، فذوقوا، تذوقوا عذاب ما كنتم تكنزون. هذا عن العذاب في الآخرة. والقبر أول منزل من منازل الآخرة، ماذا عن شأن المال فيه؟ يؤتى بمال مانع الزكاة وهو في القبر كما ورد في الحديث الصحيح، فيتحول هذا المال إلى ثعبان شجاع أقرع والعياذ بالله، له زبيبتان مليئتان بالسم، يظل ينفث سمه في صاحبه ويقول له: أنا كنزك، أنا مالك، وهكذا يعذب بالمال. يأتي يوم الموقف العظيم، يأتي صاحب البقر وصاحب الشياه وصاحب الأموال، فيوضع في الأرض في قعقاع من الأرض، وتظل تدوسه إبله، وتظل تدوسه أبقاره، وتظل تدوسه شياه، ويتحول هذا المال إلى أسلوب من العذاب والعياذ بالله عز وجل. إذن لا منجى من هذا العذاب إلا بإنفاق المال في سبيل الله عز وجل، إعطاء الفقراء وإعطاء ذوي القربى وإعطاء سبيل الله عز وجل. وكل مال أخرجت زكاته فليس بكنز، وتبقي من مالك لأولادك. ولذلك شرع الله عز وجل حق المال حين يكون في يدك، وشرع حق الميراث حين ينتقل هذا المال بعدك إلى أولادك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيننا بزينة الإيمان، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم.